أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الوجه الثاني الذي ذكره كاشف الغطاء لإثبات عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات، فحيث استدل على ذلك بأن الفعل متعين له فلا يدخل في ملك الآخر. وقد ذكرنا في الدرس السابق أن هنا احتمالين أو أن هناك احتمالان أو أن هناك احتمالين لشرح كلامه قدس سره، وقد تقدم بحثهما. وعقبنا على ذلك بأنه هل قوله وبعدم نفع المستأجر فيما يملكه أو يستحقه غيره، هل هذا دليل آخر أو لا؟ فنقول إذا بنينا على التفسير الأول للعبارة، وهو أن الضمير في له يرجع إلى الشارع، فإنه الفعل متعين للشارع في مقام الامتثال وفي مقام الطلب وفي مقام الخارج، مو مقام الطلب، مقام الامتثال وفي مقام الخارج. وبعد تعين العمل للشارع يكون الشارع مالكا له مستحقا له، وحينئذ لا يصح تمليك العمل للمستأجر، لأن النفع لا يعود إليه. وبعد فرض عدم كون نفع العمل يرجع إليه بل هو مملوك للشارع، لا يصح الإجارة عليه. فيكون هذا المقطع ليس دليلا في قبال الدليل الآخر، بل أنه تعين واستحقاق الشارع لا منقح لموضوعه، أي منقح لموضوع عدم جواز وصحة عقد الإجارة، لأن المستأجر لا ينتفع بهذا العمل الذي يملكه أو يستحقه الشارع. هذا بناء على الأول. وبناء على الثاني يقال كذلك أيضا، حيث إنه بناء على الاحتمال الثاني الفعل متعين للعامل، بمعنى أنه مختص به ولا يتعداه، وحينئذ تكون منفعة العمل قائمة بنفس العامل، ليست قابلة للنقل والانتقال، لأن منافع الامتثال كما ذكرنا لا يمكن أن تقوم بغير الممتثل. تذكروا منافع الامتثال لا تقوم بغير الممتثل. وحينئذ بعد فرض اختصاص المنفعة والعمل لنفس العامل، لا ينتفع المستأجر فيما يستحقه ويملكه العامل، فحينئذ لا معنى لجريان عقد الإجارة لما ذكرناه في أول أبحاث في بحث الإجارة على الواجبات. يشترط في عقد الإجارة وجود منفعة للغير حتى يصح تمليك تمليكها، لأن حقيقة الإجارة تمليك المنفعة بإزاء شنو؟ بإزاء العوض، أو تمليك العمل بإزاء العوض. وحينئذ لا بد من فرض وجود شيء يدخل في كيس باذل العوض، والمفروض أن العمل بعد اختصاصه بالعامل لا يتعدى، فلا يكون هذا دليلا في قبال ذلك. فعلى كل حال ما ذكر هنا ليس دليلا آخر في قبال قوله بأن الفعل متعين له فلا يدخل في ملك الآخر. ولهذا في مقام الجواب الشيخ ما ذكر جوابين، هذا يؤكد، إنما ذكر الشيخ جواب واحد، مما يكشف على أن هذه النكتة التي ذكرت في الاستدلال مرجعها روحا إلى نكتة واحدة، لا إلى نكتتين. هذا تمام الكلام في توضيح مطلب كاشف الغطاء. ولهذا قال: ثم إن هذا الدليل باعتراف المستدل يختص بالواجب العيني، وأما الكفائي فاستدل على عدم جواز أخذ الأجرة عليه بأن الفعل متعين له فلا يدخل في ملك الآخر، وبعدم نفع المستأجر فيما يملكه أو يستحقه غيره، إما غير يقصد الشارع على التفسير الأول، أو غير يقصد العامل على التفسير الثاني، لأنه بمنزلة قولك استأجرتك لتملك منفعتك المملوكة لك أو لغيرك، لا يصح استئجار شخص لتملك المنفعة المملوكة، ماذا؟ المملوكة له أو لغيره. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في تقريب كلام كاشف الغطاء. المصنف في مقام الجواب يظهر من جوابه أنه استظهر من عبارة كاشف الغطاء الاحتمال الثاني للاحتمال الأول، أي أن الفعل متعين للعامل، وبأجل تعينه للعامل لا يدخل في ملك الآخر، وحينئذ مع فرض عدم دخوله في ملك الآخر لا ينتفع المستأجر فلا يصح عقد الإجارة. الشيخ الأعظم يمنع من أصل دعوى أن الفعل يقع للعامل، إذ يقول: تارة نفترض بأنه هذا العامل غير مستأجر مؤجير، فأعماله ومنافعه هو يملكها، صحيح، ولكن بعد فرض أن العامل مستأجر ببركة عقد الإجارة ملك عمله ومنافعه، نظير بحث الأجير الخاص، فأي شيء يصدر من يملك منفعته ببركة عقد الإجارة، وحينئذ هذا الفعل الصادر من العامل بعدما أجر نفسه إلى من؟ إلى الغير، تكون أعماله التي تصدر في الخارج مملوكة للمستأجر، فكيف يقال أنه متعين له فلا يتعدى إلى غيره، مع أن العمل الذي صدر منه ما هو إلا عمل تنزيلي لمن؟ للأجير.
فببركة عقد الإجارة ملك عليه العمل، فيكون الفعل حينئذ من الآثار التي ترجع إلى الغير، إلى المستأجر. ولهذا يقول الشيخ الأعظم: لو فرضنا بأنه وجب على المكلف أو وجب كفاية إزالة النجاسة على المسجد عن المسجد، فقام شخص واستأجر شخصا في إزالة النجاسة عن المسجد، يقول الشيخ: آثار العمل التي تصدر من الأجير تكون مرجعها إلى المستأجر، وليس ذلك إلا لأن الفعل لا يقع للعامل بعد إجارة نفسه للعمل للغير، بل ستكون آثار العمل كلها لمن؟ كلها للمستأجر. فالثواب الحاصل من إزالة النجاسة عن المسجد سيكون للمستأجر لا للعامل، وهذا يكشف على أنه ماذا؟ وهذا ليس إلا من نتائج أن أثر العمل للعامل دون المستأجر. نعم، هذا لا ينافي أن الوجوب الكفائي يسقط عن الأجير، حيث أن الوجوب الكفائي يسقط عن جميع المكلفين متى ما تحقق صرف الوجود في الخارج، صرف وجود العمل في الخارج. والمفروض أن صرف العمل في الخارج قد تحقق، وهو إزالة النجاسة عن المسجد، فهنا سيسقط قهرا شنو الانتفاء الموضوع، سيسقط قهرا شنو الوجوب عن من؟ الوجوب الكفائي عن الأجير. وليس هذا من باب أن آثار العمل رجعت للأجير، ملتفتين؟ هذا يقول الشيخ ليس من باب أن أثر العمل يرجع للأجير، بل من باب سقوط الحكم لانتفاء موضوعي قهران. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم في الكتاب، ولكن أشكل عليه جمع ممن جاء بعد الشيخ وعلق على كلامه، وهو أن الشيخ الأعظم لم يعالج النكتة الرئيسية التي انطلق منها المستدل، حيث بعدما بينا المطلب بما ذكره المحقق الإيرواني قدس سره، هذا المستوى من الجواب لا يحل المشكلة، لأنه نقول في تقريبنا للمطلب، وهو الوجه الثاني، قلنا وش كان المانع؟ قلنا بأنه لا معنى لوقوع العمل للمستأجر بعد عقد الإيجار، لأن منافع الامتثال من الملاكات وما شاكل ذلك قائمة بنفس المستأجر، قائمة بنفس العامل والممتثل، ولا يعقل في منافع الامتثال أن تعود لغير الممتثل. والشيخ الأعظم ذكر في جوابه أنه بعد إجارة نفسه للعمل للغير ستكون الفعل واقع لمن؟ واقع لمن؟ واقع لل واقع للمستأجر. ويرجع الإشكال: كيف يكون العمل واقعا للمستأجر بعد عقد الإجارة والحال أن المنافع سنخ منافع ليست قابلة للتعدي للغير؟ كان هناك مصادرة صار، أنت تأتي في الجواب تقول بعد عقد الإجارة منافع العمل راحت إلى من؟ راحت إلى من؟ المستأجر، وأول الكلام هل يعقل أن تكون، هو إشكال هكذا، هل يعقل أن تكون منافع العمل ترجع إلى المستأجر أصلا؟ لأن منافع الامتثال كشف الغطاء متعينة للعامل مختصة به، غير لا يمكن أن تتعدى إلى الغير. وما ذكر في كلام المصنف من أن الثواب سيكون للمستأجر لا للأجير، أول الكلام، إذ فرق بين ثواب العمل وثواب التسبيب ولا ينبغي الخلط بينهما، وقانا الله وإياكم من الخلط والاختلاط. يقولون راوي مخلط، واضح فلان المخلط في الرواية، واضح، وقانا الله. هنا نقول يا أيها الشيخ، شيخنا الأعظم، خلنا على قلعة، قلنا قلنا قاصر، شيخ الأعظم عقله كبير، احنا ما نفهم كلماته، أقولنا قاصر على قدنا. فنقول ما هو قصدك من أن الثواب بعد عقد الإجارة سيعود لمن؟ سيعود للمستأجر. هل قصدك بلحاظ أن المستأجر ببركة عقد الإجارة تسبب في وقوع الفعل المحبوب للمولى، تسبب أن يقوم الشخص بإزالة النجاسة عن الميت بالصلاة عن المسجد، بالصلاة على الميت، هي قصدك، أو أن ثواب نفس العمل سيعود إلى المستأجر؟ يا ثواب، إذا العمل فيه ثواب والتسبيب فيه ثواب، يا ثواب اللي بيرجع، هل ثواب التسبيب أو ثواب العمل؟ الآن هو صلى على الجنازة، صلاة على الجنازة أمر عبادي، في نفسها ثواب، والتسبيب يقول فيه ثواب لأنه تسبيب للخير. ما هو الذي حصل؟ غاية ما يمكن أن يقال أن الثواب الذي سيحصل ثواب التسبيب مو ثواب العمل، وأثر عقد الإجارة بحسب المدعى المفروض أن يكون أثر للعمل مو أثر للتسبيب، إذ التسبيب لا علاقة له بعقد الإجارة، هاي أحد المسببات، واضح الفكرة؟ فهذا الشخص عندما صلى عن من؟ مو صلى عن المستأجر، مو إحنا في النيابة، بحثنا في الواجبات مو في النيابة. المفروض أنه الشخص عندما صلى على الجنازة صلى على الجنازة امتثالا لأمر الله، فهو امتثل أمر الله فتحققت منه القربية فيستحق الثواب على العمل، لأن الثواب على العمل منوط بشنو؟ منوط بقصد الأمر. من هو اللي قصد الأمر؟ العامل. العامل إذا قصد الأمر تحققت منه القربة فيحصل الثواب. ولا ينفع التشبث لإثبات أن العمل صار مملوكا للغير فترتبت آثار العمل بالثواب، لأنه لا نسلم معكم أن الثواب الذي هو أثر للعمل صار لمن؟ صار لمن؟ للمستأجر، أول الكلام، واضح الفكرة أو لا؟ إنما حصل ثواب التسبيب، والتسبيب أجنبي الآن عن بحثنا أن العمل صار ملكا للطرف الآخر فآثاره له، وليس بحثنا في النيابة، بحثنا في وين؟ في الأجرة على الواجبات. إذن يا شيخنا الأعظم، قولك في الجواب أنه نمنع وقوع الفعل للعامل بعد إجارة نفسه، كيف تمنع؟ لماذا تمنع؟ مع أن كاشف الغطاء يقول الفعل مختص بالعامل فلا يتعدى لغيره، لأن منافع الامتثال قائمة بالشرط، وحينئذ المستأجر لا يملك المنفعة، وهذا ما أشار له أيضا من؟ المحقق الإيرواني في إشكاله على من؟ على الشيخ الأعظم. صفحة كم كان؟ الذي عنده الصفحة
285.
قال قال ويمكن الجواب. نعم احضر بلي. نعم يقول نعم. يقول بعدين يكشف الشيخ العظام في صفحة 286 وهو الأمس بحثنا وهو اشتباه نشأ، قاعد يتكلم عن المحقق من محقق من يزدي، وهو اشتباه ناشئ من الخ لا الآن الشيخ بلي بعدين ما خلص هي قال لي بلي. ثم قال وقد تقدم صفحة 285 آخر سطر وقد 285 وقد تقدم من المصنف في صدر المقام صدر البحث اعتبار عود النفع من الواجب إلى المستأجر ولولاه بطلت الإجارة بعد عدم عود النافع، لا بكون المستأجر عليه واجبا على الأجير. وها هنا أتى بجواب عليل، جواب من؟ يقول المصنف أجاب عن المطلب بجواب عليل، حاصله منع اختصاص الفعل بالأجير بل يكون ثواب العمل بعد عقد الإجارة لمن؟ للمستأجر. هذا جواب المصنف. وهو اشتباه ناشئ من الخلط بين ثواب مترتب على فعل المستأجر أعني إصداره للعمل بالتسبيب كما في الاستئجار لبناء المسجد إن كان قاصد للتقرب في تسبيبه، بل وإن لم يكن المباشر قاصدا للتقرب، وبين ثواب نفس الفعل الذي هو للأجير لولا الإجارة. واضح؟ والكلام في وين؟ في هذا الثواب الذي هو للأجير لولا الإجارة، وهذا لا يرجع إلى المستأجر بل يختص بالمباشر إن فرض ثبوت الثواب بتأتي قصد القرب من بعد عقد الإجارة. ولهذا الأولى أن يقال في مقام الجواب بأن النكت عندنا مقتضي وعندنا مانع. المقتضي لصحة عقد الإجارة موجود، أوفوا بالعقود تجارة عن تراضي، فمن يدعي بطلان عقد الإجارة في المقام في أي مقام في أي مورد لابد أن يأتي بدليل يوجب رفع اليد عن المطلقات العامة الدالة على صحة عقد الإجارة. وما يمكن أن يكون مانعا دعوى أن العمل مختص بالعامل فلا يتعدى لغيره، فلا يمكن للعامل أن يملك الغير شيئا في المقام فلا تصح الإجارة، حيث إن حقيقة الإجارة تمليك العمل للغير أو تمليك المنفعة للغير، وهنا لا يمكن أن يملكه شيء. ويمكن الجواب عن ذلك بأنه يكفي في صحة عقد الإجارة وجود أثر مصحح لها، وهو وجود منفعة تعود على للغير. ومن أهم المنافع في المقام كما شرحناه سابقا سقوط الوجوب الكفائي عن المستأجر، فإنه المستأجر ببركة عقد الإجارة ماذا يريد؟ غرضه من عقد الإجارة وبذل العوض إسقاط الوجوب الكفائي، وهذه منفعة تعود له، لأنه لو فرض بقاء الوجوب الكفائي فإنه يعاقب ويستحق العقوبة، وحينئذ هناك نفع يعود على باذل المال ويكفي هذا النفع في تصحيح عقد الإجارة. بل ترقى المحقق الإيرواني في باب المنفعة قال حتى لو فرض أن المنفعة ليس إسقاط الأمر، بل المنفعة هو تحقق المطلوب للشارع في الخارج، تسبب ببركة عقد الإجارة وأراد أن يحقق مطلوب الشارع، فإن هذا من مصاديق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو من مصاديق أن ما يريده الله يتحقق في الخارج، وكفى بذلك منفعة. إذ ما في آية أو رواية في باب الإجارة تخصص المنفعة بشيء معين، إذ فقط نريد أن نتخلص من الأكل المالي بالباطل رحمك الله، فقط إنما نقول لو ما في شيء يعود إلى الغير هذا أكل للمال بلا عوض، أكل للمال بالباطل ما أكل شيء، شو يبذل المال؟ ويكفي في دفع المحذور إثبات وجود أثر ما عقلائي مصحح، ويكفي في الأثر العقلائي أنه استئجار شخصين لكي يتحقق مطلوب الشارع في الخارج، أو لكي يعلم ابنه كيفية تطهير المسجد. قال استأجرتك يا فلان على أن تطهر المسجد من النجاسة، وكان غرضه من هذا الاستئجار وجود منفعة أن ولده يتعلم أحكام الشارع وهي كيفية التطهير. هذه المنافع كافية في التصحيح عقد الإجارة، إذ لا دليل في عقد الإجارة على تضييق دائرة المنفعة بشيء معين. فدعوى أن منافع الامتثال مختصة لو سلمت فإنه عندنا منافع غير منافع الامتثال، واضح؟ منافع الامتثال من الملاك القائم في الفعل من الثواب لو سلمنا اختصاصه ونسلم اختصاصه بالعامل، ولكن لا يقتصر في تصحيح الإيجار على منافع الامتثال، بل هناك منافع عقلائية أخرى غير الملاك والثواب، وهي إسقاط الأمر، إقامة المعروف، بل تعليم الآخرين. وهذه أمور عقلاء يعقد أمر عقلاء، ويكفي عند العقلاء بذل المال بإزاء هذه المنافع، ولا يعدونه أكلا للمال بالباطل. نعم لو في آية أو رواية تقول لابد أن تكون منفعة معينة، واضح، فبلي نقول لابد أن ندور مدار هذه المنافع، وإلا ما في هو أمشي أنه نرفع اليد عن الله عن اللغوية. هذا تمام الكلام فيما أفاده كاشف من الغطاء، ولا هو تمام بما ذكر المصنف، وأشار إلى ثمانية وجوه الظهر أو سبع وجوه ذكرها كاشف الغطاء، وبعضها وجوه دقيقة. الشيخ يقول له هذه أهمها، لاحظوا اللي حب يراجع كلام الشيخ البلي صاحب الجواهر تعرض إلى هذه الوجوه مفصلا. نعم، نعم،
ممكن نتصيد يعني دفاع عن الشيخ، نعم، ان منظور الشيخ الواجبات الكفائيه، يعني الشيخ ينقض الواجبات الكفائيه التوصليه خصوصا،
نعم،
فهذا العامل قد تكون يعني منفعه العمل مو قائمه بالمنتظر في التوصليه بل في تحقيق العمل. كي. يعني اذا لنفرض مثلا الامثله اللي ذكرها انقاذ الغريق،
نعم،
فالمنفعة هي في إنقاذ الغريق بغض النظر من ينقذه، فإذا أنا تسببت بإنقاذ الغريق أكون أنا حصلت
كيف
الثواب.
أولا بحثنا في مطلق الواجب الكفائي،
يكفي النقد
بواحد، بحثنا في مطلق الواجب الكفائي، هذا جهة، ولا البحث مختص بواجب كفائي خاص دون خاص. ثانيا أن الكلام في الثواب، الثواب يترتب على قصد الأمر، قصد القربة، مجرد التسبيب لا يؤدي إلى الثواب، التسبيب مع قصد القربة، أيضا العامل مع قصد القربة،
لا العامل خليه لا يقصد
القربة، إذا نقول غاية ما يتحقق ثواب التسبيب، وثواب التسبيب ليس هو مصب البحث، ثواب العمل هو مصب البحث.
ليش؟
لأنه رجعنا أنه هذا في عقد الإجارة هل أن العمل نفس العمل مو بالتسبيب نفس العمل ثوابه هل يمكن أن يرجع إلى الغير؟ فأنت تبذل العوض بإزاء ثواب العمل مو ثواب التسبيب. ثواب التسبيب ثواب التسبيب خارج عن محل البحث، لأن عقد الإجارة لابد العوض بإزاء العمل، فلا بد أن منفعة العمل تعود. هذا الإشكال كان. الإشكال في عقد الإجارة تملك المنفعة العمل للغير، ويقول الشيخ منفعة العمل الثواب، نقول الثواب هنا ليس هو منفعة العمل، إنما منفعة غير العمل وهو التسبيب. فرجع الإشكال مرة أخرى. تأملوا في المطلب شيخنا. إذن العمل كيف يرجع الإشكال؟ كيف نقول للشيخ كيف تستأجر على العمل ومنفعة العمل لا تعود للمستأجر؟
أكتفي بمنفعة التسبيب.
ما يكفي منفعة العمل وإشكال. هو المستشكل كاشف الغطاء كان يقول أنت تكفي. لا يكفي أنك تكتفي. هكذا مرتكز في صح إن كاشف الغطاء. لازم تفرع الإشكال. كاشف الغطاء يقول ماذا يقول؟ حيث أن منفعة نفس العمل لا يمكن أن تملك الغير، فلا يصح بذل الأجرة على العمل، لأن يشترط في عقد الإجارة تمليك العوض بإزاء منفعة العمل. وانت تجيب منفعة التسبيب، شو مفيد منفعة التسبيب؟
أريد من العمل بس العمل.
خب باقي ما تريد من العمل عمل، هي صار إيجار على التسبيب لا على العمل.
العمل
منفعته لا تعود له. كيف
تعود؟ أنا أكسب من جهة ثواب التسبيب.
هذا ثواب العمل مو تسبيب، هي ثواب التسبيب مو العمل، وهذا مو ثواب العمل ثواب التسبيب.
أنا هذا
خرجنا عن محل البحث يا خنا.
هذا كسبته أنا.
ما كسب ما في، مو المهم تكسب أي شيء، المهم أن تكسب شيء بلحاظ عقد الإجارة. ويقول كاشف الغطاء أنت ملكت للمستأجر العوض بإزاء العمل ومنفعة العمل لا تعود لك. كيف يصح؟ أنت الآن استأجرتني على النجارة، هاي معنى الإجارة، هذا عقد الإجارة، أنت استأجرتني على النجارة، معنى الاستئجار أنه بإزاء تمليكي للعمل أعطيك العوض، هذا معنى عقد الإجارة، عوض بإزاء العمل، لأن هذا إجارة في العمل، فهنا أو منفعة العمل، والمفروض أن نفس العمل لا يملك للغير، ومنفعة العمل لا تملك، منفعة أخرى هي منفعة التسبيب، هذه أجنبية عن بحث الإجارة. هذا الإشكال كاشف، هذا الإشكال على كاشف الغطاء على الشيخ العظام، وهو الذي يركز عليه من، وهو الذي يركز عليه الشيخ المحقق الإيرواني. لا يكفي في تصحيح عقد الإجارة أن تأتي بمنفعة في غير متعلق عقد الإجارة لكي تصحح عقد الإجارة، تجيب منفعة التسبيب أجنبية عن بحث عقد الإجارة. قال وفيه منع وقوع الفعل لمن للعامل بعد إجارة نفسه للعمل للغير، فإن آثار الفعل مو التسبيب شيخنا يدعي له الشيخ آثار الفعل، فإن آثار الفعل حينئذ هي إشكالنا، فإن آثار الفعل له العمل ترجع إلى الغير. كيف؟ أعطنا مثال. قال فإذا وجب إنقاذ غريق كفاية أو إزالة النجاسة على المسجد فاستأجر واحد فثواب الإنقاذ، مثواب التسبيب ثواب الإنقاذ، يعني الإنقاذ يقول من أنقذ مؤمنا فله الجنة، ثواب العمل حصله بإزاء العمل. نقول له هذا هو إشكال الإشكال لكل بحثنا في هذا الإشكال، فثواب الإنقاذ والإزالة يقع للمستأجر. نقول كيف يقع له، كيف يقع ثواب العمل للمستأجر؟ ثواب التسبيب لو سلمنا يمكن أن يقع له إذا قصد القربة، أما ثواب نفس العمل فهو لمن قصد امتثال الأمر الذي هو نفس العامل دون الأجير المباشر لهما. الشيخ يقول نعم يسقط الفعل له، يسقط الفعل الذي هو مصب الوجوب الكفائي عن الأجير. ليش؟ لقيام المستأجر به ولو بالتسبيب والاستنابة. يعني كأن الشيخ يقول من هو الذي قام بالفعل؟ الذي قام بالفعل المستأجر ولو بالتسبيب وبسبب وببركة قيام المستأجر بالفعل تسبيبا سقط الفعل عن الأجير كالمستأجر نعم لقيام الأجير ولو بالاستنابة المستأجر لقيام المستأجر بالفعل ولو بالاستنابة. ومن هذا القبيل الاستئجار للجهاد، ما يريد حجاهه يستأجر شخص يقول يلا روح روح انت جاهد عني لان هذا واجب كفائي. يقول وش عن هذا القبيل؟ يدعي الشيخ ان ثواب اثر الجهاد لمن؟ للمستأجر، ثواب الجهاد للمستأجر. غايته انه يترتب على ذلك سقوط العمل عن الاجير لان المستأجر قام بالفعل ولو من باب الاستنابه. ومن هذا القبيل الاستئجار للجهاد مع وجوبه كفاية على الأجير والمستأجر. بل كل الثواب للمستأجر، هو قاعد عشان الفلوس، خل الفلوس يأتي بالجهاد قربة إلى الله لأجل المال، داعي على الداعي ما جاب قربة، ما حصل ثواب، ما في إشكال، بس جاب قربة إلى الله، وذاك دفع الأجر عشان مو قربة إلى الله، عشان يهرب. نقول هو نفس ذاك إذا تشكلوا على المال، هو نفس ذاك الذي بعث الشخص لأجل أن يهرب قربة إلى الله. كيف حصل الثواب؟ خب، فالنتيجة أن الشيخ الأعظم قدس سره يقول، رجع لأصل البحث. بحثنا في الأجر على التكسب على الواجب، ولم نرى لحد الآن دليل على أن الواجب بما هو واجب يمنع من حيثية التكسب، لأنه ذكر في المقام أولا المنافات مع الإخلاص، وقلنا النسبة بين حيثية الإخلاص وحيثية الوجوب التي هي محل البحث العموم والخصوص من واجب، فلا يكون دليلا على أن الواجب بما هو واجب يمنع من صحة التكسب. والجواب الآخر الذي أفاده كاشف الغطاء سواء في الواجبات العينية أو الواجبات الكفائية لم ينهض دليلا على المدعى، فغاية ما ثبت في المقام أنه الواجب إذا كان عباديا فلا يجوز أخذ الجعل والعوض عليه سواء إجارة أو جعالة، كما قلنا إن التكسب على الواجب العبادي لا يجوز لا لحيثية الوجوب بل لحيثية العبادة، ولهذا يضطرد في وين؟ يضطرد في المندوب ولا ينعكس في الواجب التوصلي. والنتيجة لا دليل عندنا على أنه لا يجوز التكسب على الواجبات بما هي واجبات إلا الإجماع. فهل الإجماع تام أو لا؟ يقول أيضا الإجماع في المقام غير تام، وينقل العبارات ونقرأها. بعد ذلك يعود الشيخ عندما ينقل الكلام وهو يقول أنا ناقش ما ذكره الأصحاب، هو بعد ذلك يتصدى لتأسيس الأصل في المسألة والتكلم عن صور المسألة. قال وبالجملة فلم أجد دليلا، مو ماكو تواضع من الشيخ، أنا ما وجدت، لعل هناك دليل خفي علينا، لعل هناك دليل، بس أنا ما وجدت، فلم أجد دليلا على هذا المطلب. يا مطلب أخذ الأجر على الواجبات وافيا بجميع أفراد المطلب. نعم شفنا دليل على بعض مصادق المطلب وهو الواجب التعبدي، نعم عدا الإجماع الذي لم يصرح به إلا المتأخر أحد المتأخر وهو المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد. لكنه موهون بوجود القول بخلافه من أعيان الأصحاب من القدماء والمتأخرين على ما يشهد به الحكاية والوجدان. بعضها وجدتها أنا وبعضها حاكينها. قال: أما الحكاية فقد نقل المحقق والعلامة رحمهم الله وغيرهما القول بجواز أخذ الأجر على القضاء، والقضاء من الواجبات، فكيف تقولون بأنه لا يجوز أخذ الأجر على الواجبات مطلقة وهذا واجب جاز أخذ الأجر عليه؟ قال: بجواز أخذ الأجرة على القضاء. نقله عن بعض فقد قال، مو صدقني أنقلك عبارته، ما تصدقوني، فقد قال في الشرائع: أما لو أخذ الجعل من المتحاكمين. ليش قال الجعل من المتحاكمين؟ في قبال شنو؟ الارتزاق من بيت مال المسلمين. هاي بحثناه مفصلا، بل مو إجراء، بحثناه مفصلا عندما تعرضنا في بحث مثلا جوائز القاضي وما شاكل ذلك في أبحاث مفصلة. قلنا هناك فرق بين الجعل الذي يعطيه من يعطيه الطرف المتحاكمين من باب الأجراء من باب الجعالة فيتكسب القاضي بعمله، وبين الارتزاق من بيت مال المسلمين أن الحاكم من أو الحاكم أو بل القائم على بيت مال المسلمين يجعل مقدار من الأموال للقضاة لكي يمشون حالهم، مو من باب الأجرة على العمل، من باب الارتزاق لكي يسد حاجات من حاجات القاضي، وليس من باب أجرة شهرية، هم من باب المعاش مراتب، ما في رواتب، لا، شو يصير حاجته أنت عندك محتاج نسد نعطيك حوائج كذا، وليس من باب التعاقد والرواتب. خب، ففيه، وأما لو أخذ الجعل من المتحاكمين، يقول في خلاف، المسألة مو منتهي منها، مو مسألة، وكذلك أيضا العلامة رحمه الله في المختلف، هي انتهى عبارة الشرائع. وكذلك قال العلامة رحمه الله في المختلف، نفس هذه العبارة التي ذكرها صاحب الشرائع، فالمسألة خلافية. وقد حكى العلامة الطباطبائي في مصابيحه عن من؟ عن فخر الدين وجماعة. من فخر الدين؟ فخر المحققين ابن العلامة وجماعة التفصيل بين العبادات فلا يجوز وغيرها فيجوز. فهنا قول قائل بأنه يجوز أخذ الأجرة على نعم في العبادات لا يجوز لعلها لمنافاتها لقصد الإخلاص والقربة كما قلنا. ويكفي في وجود ذلك يعني في وجود الخلاف ملاحظة الأقوال التي ذكرها في المسألة. السيد الخوئي ذكر هنا 9 أقوال للأصحاب، أول ما دخل البحث ذكر 9 أقوال للأصحاب في المسألة، فهي مسألة كيف تدعي لها الإجماع والاتفاق؟ مسألة خلافية شديدة. ويكفي في وجود الخلاف ملاحظة الأقوال التي ذكرها في المسالك في باب المتاجر، هذا الذي حكوا أنت لو وجدت أيها الشيخ. وأما ما وجدناه فهو أن ظاهر المقنع في عند الشيخ المفيد بل، ليش قال بل؟ لأن بعضهم نسب إلى عبارة النهاية والآتي أنه شنو؟ أنه ماذا؟ أنه لا يجوز أخذ الأجرة، وإنما كلامهم في الارتزاق من بيت مال المسلم. يقول لا، ظاهر كلامهم الارتزاق، ظاهر كلامهم أخذ الجعل، وأنتم أولتموه بالارتزاق، وفرق بين الارتزاق وأخذ الجعل. هذا قال بل، واضح؟ بل النهاية مو كتاب النهاية شيخنا مال الطباطبائي في الفلسفة، لو تراجع فينا ما تحصل هالمطلع، بل النهاية ومحكي القاضي دف ودخلين مقدر جواز الأجر على القضاء مطلقا. شو مطلقا؟ تعين عليه القضاء أم لا؟ التفتين هاي بحثنا، تعين عليه القضاء أم لا؟ احتاج إلى المال أم لا؟ وإن أول بعض كلامهم بإرادة الارتزاق، وقد اختار جماعة أيضا جواز أخذ الأجر عليه. متى؟ إذا لم، هي مطلقا هذا قيده، إذا ما كان متعين
يعني واجب تخييري في كفائي في من يقوم به يعني كفائي، أو تعين وكان القاضي محتاجا. وقد بحثنا هذه المسائل في أبحاث سابقة، وقد صرح فخر الدين صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.